إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. هذه العبارة كما ذكرناها في الدرس الماضي من العبارات البديعة، ومن نفائس ما ذكره البربهائي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة وهي شرح السنة. وكانت لنا وقفات مع هذه الفقرة، منها ما ذكر تستفاد أو يستفاد من هذه الفقرة التحذير من جميع البدع بشتى صورها، سواء كانت في الاعتقادات أو كانت في المعاملات أو كانت في العبادات أو كانت كذلك في المنهاج أو في السلوك أو الدعوة. فكل من ضبط بضابط البدعة فإنه يمنع ويحرم في شرع الله عز وجل. والأمر الثاني اللي يستفاد من هذه الفقرة أن من خصائص البدعة أنها تنمو وأنها تكبر وأنها تنتشر، فهي لا تقف عند حد معين أو تقف على مستوى واحد، وإنما هي قابلة للامتداد وقابلة للانتشار. وذكرنا قول مجاهد رحمه الله تعالى حين قال عن صنف من أهل البدع، قال: يبدأون مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا. تتلاعب بهم البدع من بدعة إلى أغلظ حتى يصل بهم الحال إلى الخروج والمروق من دين الله جل وعلا. وأيضا مما يستفاد من هذا المقطع من كلام البربهائي رحمه الله تعالى في قوله: كان أولها صغيرا يشبه الحق، أن البدع كذلك فيها شبه للحق، فيها شبه للحق. وأنتم تعلمون إخواني في الله أن الموصل للبدع أو ما يسميه العلماء بريد البدع هي الشبهات، التي توصل للبدع هي الشبهات. والشبهات ما سميت شبهات إلا لأن الناظر تشتبه عليه الأمور بين الحق والباطل، فوجود هذا الاشتباه سميت شبهة. فمن الشبه تتولد البدع. فالبدع إخواني في الله فيها اشتباه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: يشبه الحق، البدع فيها اشتباه للحق. وهذه المسألة تجرنا إلى مسائل، منها أن نعلم أنه ليس من اللازم وليس من اللزوم أن تكون البدعة باطلا وشرا محضا من جميع الوجوه، هذا ليس شرط وليس من اللزوم. بعض الناس يرى ويظن أن البدعة تسمى بدعة إذا كانت شرا محضا باطل في باطل، قال نعم هذه بدعة لا نقرها في دين الله عز وجل. هذا ليس بلازم، بل قد تكون من البدع ما فيه خير، فيه شيء من الخيرية، قد يكون من البدع ما فيه شيء من الحق، بل قد يكون من البدع ما فيه شيء من الفوائد والثمار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وهو يتكلم عن البدع، قال: بل اليهود والنصارى يجدون في عبادتهم من الفوائد. بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم من الفوائد. فاليهود والنصارى الكل متفق على أنهم على دين منحرف، على دين منحرف، ومع ذلك هم مع انحرافهم وخروجهم عن الجادة إلا أنهم يجدون ثمرات ويجدون فوائد من صلواتهم، سواء ما كانت في البيع وفي الأديرة أو ما كانت في الصوامع والكنائس. فمع صلاة المحرفة يجدون ثمار وهم على هذا الدين المحرف. هل هذا مسوق على أن صلاتهم صحيحة؟ هذا ليس، لا يشرع. فينبغي أن نعلم من عبارة البربهة رحمه الله تعالى يستفاد هذه الفائدة العظيمة، أنك يا عبد لا تظن يا عبد الله أن البدعة تكون شرا محضا، شر خالص باطل في باطل، لا، قد تجد من البدع فيها شيء من الخير، من البدع فيها شيء من الحق، من البدع فيها شيء من الباطل، شيء من الخيرية، ومع ذلك فهي بدعة، ومع ذلك فهي بدعة، ولا يغير شيء من مجريات الأحكام، هي بدعة بدعة. قد يقول قال كما نسمع من بعض المبتدعة، كيف يقولنا بدعة وفيها خير؟ ذاك الذي خشع، وذاك الذي بكى، وذاك الذي زهد بالدنيا من أجل تلكم البدعة، وذاك الذي أقبل على الله عن طريق هذه البدعة، هل هذا مسوق؟ هذا ليس مسوق، ولا يخرج عن كونها بدعة، بدعة ضلالة صاحبها مستحق الوعيد في الدنيا والآخرة. فقال يشبه الحق. والفائدة الثانية تستفاد من هذه العبارة، وهي على أن صاحب البدعة أحيانا قد يبتدع البدعة على حسن نية، على حسن نية. ما يقال في البدعة يقال في صاحبها. البدعة لا تكون شر محض، قد يكون فيها شيء من الخير، وهكذا صاحب البدعة. فربما أن صاحب البدعة يأتي ببدعة وليس قصده ضلال في ضلال، وليس همه إفساد الدين أو إذهاب لمعالم الإسلام، ليس هذا همه. قد يبتدئ يأتي ببدعة همه تغيير شيء، أو كذلك أن يعني يشجع الناس على عبادة من العبادات، يأتي ببدعة يراها أن الناس يقبلون عليها، من ثم يقبلون على دين الله، له حسن نية، له مقصد طيب، هذا قد يقع. فلا نظن أن المبتدعة كلهم على خندق في خندق واحد همهم ضرب معالم الإسلام، بل من المبتدعة من لربما يأتي بالبدعة ونيته صالحة ومقصده طيب، ومع ذلك لا زال يسمى مبتدع، لا يسمى مبتدع. يوجد من بعض الزهاد، من بعض أهل الورع، من لربما تغلب عليه الجهالة فيأتي ببدع لدين الله عز وجل، ويظن أن هذه البدعة طريقة سليمة وكفيلة بأن يجمع بها الكثير ممن ضاع عن الصراط المستقيم. فهل هذا يغير من أمره شيء على نيته؟ لا يغير شيء. نيتك طيبة، نيتك فاسدة، هذه تبقى بدعة بدعة، ومتى ما تصف فيه صفات المبتدع فهو مبتدع. فنعلم هذا إخواني في الله علم اليقين. فينبغي أن نفهم ما يتعلق بالبدعة وما يتعلق بالمبتدع، ليس شرط في البدعة أن تكون شرا محضا، ولا يشرط في المبتدع أن يكون ماذا قصده الفساد والإبطال، لا، ليس هذا شرط. قد يكون هكذا، وقد يكون مبتدع فيه خير لكن ضل عن سواء السبيل، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وكم من مريد للخير لم يصيبه، أو لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. وهكذا قل في البدعة، فربما بدعة ما تكون فيها ثمار وفيها فوائد، بل كما حكى شيخ الإسلام أن اليهود والنصارى يجدون من صلواتهم الفوائد، ومع ذلك لا يخرجها ذلك إلا أن نسميها ماذا؟ الديان المحرفة، وكذلك المزيفة. وكذلك يستفاد من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى الذي نحن بصددها، من أن ما من بدعة، كما في قوله قال: وكذلك كل بدعة. وهذا يدلك على استقراء المؤلف، استقراء المؤلف لهذا الباب، لباب البدع. قال: وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق. إذن من كلام المؤلف رحمه الله تعالى نعلم أن ما من بدعة ظهرت ثم نجمت عنها ما نرى من المناهج، ما نرى من الفرق، ما نرى كما قال من التيارات والأفكار الهدام موجودة في الساحة من أهل البدع والأهواء والآرام، ما انبثقت هذه الفرق والأفكار إلا من هذين الأمرين، وهو أن أولها كان صغير، كان صغير، معنى صغير أي ما كان منهج متبع، ما كان منهج متبع، خاطرة خطرت أو فعل صغير طرى على قلب صاحبه ففعله. كان صغير، ومع صغر هذه البدعة المحدثة كان فيها شيء من الحق، كان فيها شيء من الحق. فوجود هذا الصغر وهو الامتهان والإحداث الصغير مع وجود شبه الحق جاءت هذه الأفكار والأحزاب والفرق الضالة. ومن نظر يمنة ومن نظر يسرة وفتش في نشأة الفرق الضالة الموجودة في الساحة لرآه أنها تنبثق من هذين الأمرين، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وانظر على سبيل المثال ما وقع لحال الخوارج الذين رفعوا السلاح والسيف على أشرف خلق الله من بعد الأنبياء والرسل، هم على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، ما قصتهم؟ ما أمرهم؟ جاء ذلك عند الدارمي في سننه بإسناد صحيح أن هؤلاء كانوا عباد، كانوا زهاد، فنشأوا لأمرهم أمرا. وما الذي أنشأوا؟ حلق للذكر، حلق للذكر. ماذا يفعلون؟ ابتكروا فيها طريقة خاصة لذكر الله، وهم إذا اجتمعوا حلق 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 يأتي الرأس فيهم ويأتي بحصى يرميها ويسبحون الله مع الرمي، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هي اخترعوها. فلما جاءهم مسعود رضي الله تعالى عنه وأنكر عليهم هذه الفعلة بما تشبثوا بالأمرين اثنين، بأنها أمر صغير، يا مسعود اذكروا الله، ايش في حصى؟ قال هي حصى شيء صغير، ما أتينا بعقيدة هدامة أفكار نسفنا فيها القواعد الإسلام، قال حصى. وما في حصى؟ نذكر الله. إذن في شيء من الحق، ليس عبارة عن سب لعن شتم للمسلمين، لا، ذكر الله إحنا هذا حق، في شيء من الحق، هو شيء صغير، شيء صغير مع الحق. ما النتيجة؟ أن هؤلاء قال الراوي للذي أحد رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله ممن حضر الواقعة ومناظرة ابن مسعود لهؤلاء العباد الزهاد، قال الراوي: فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، يطاعنوننا، أصبحوا مع الخوارج. من هؤلاء؟ أصحاب الحلق، البدعة الصغيرة الذي فيها شيء من الحق. وهكذا يا عبد الله، ومن استقرأ في المعتزلة وكذلك في الخوارج وكذلك القدرية والأشاعرة والما تريد، كل الفرق عبارة عن أول عبارة عن فكرة صغيرة طرأت مع وجود شيء من الشبه، ثم نشأت هذه الفرق. يضاف مع هذا الأمر الأول والثاني أمرا ثالثا نبه عليه المؤلف هاون بقوله قال: فاغتر بذلك من دخل فيها. الصفة الثالثة الغرور، الغرور فيها، وهذا لا يتأتى الغرور إلا من عند أهل الجهل. فكل من طرأت على يديه البدع يكون من أبعد الناس، أو ليس عندهم مدارك صحيحة لعلوم الشريعة. ما من شخص دخل في البدع الصغيرة التي تشبه الحق إلا ويكون فيه شيء من الجهل، وهذا الجهل هو الذي غره، هو الذي غره بدخول والولوج والاستمرار إلى هذه البدع حتى وصل به الحال إلى الخروج عن السنة. وأقرب مثال هذا الباب كذلك هم الخوارج. الخوارج ظهروا في أحد الصحابة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. كم كانوا؟ كانوا 6000 خارجي، 6000 خارجي. أين العجب؟ العجب أن لم يكن منهم صحابي واحد، لم يكن منهم صحابي واحد. ولهذا لما ناقش ابن عباس ودخل عليهم لما رآهم بتلك الجموع وناقشهم بعض المسائل قال: وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله، يعني يكفي في الضلالة، يعني دخولكم إلى هذه البدع واحتجازكم وهجركم للمسلمين على هذا الحال، يعني وما ليس فيكم أحد من أهل العلم، ليس فيكم أحد من أهل ماذا؟ من أهل الصحبة. قال: وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله. وهذا نذير شر ودلالة على ضلال هؤلاء. إذن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الأسطر لمح رحمه الله تعالى على أصول نشأة البدع، وأن تكون صغيرة ثم فيها شيء من الحق، ويدخل فيها من كان من أهل الغرور، ويدخل في ذلك وهم أهل الجهل. وأما أهل العلم فبعلمهم سلمهم الله جل وعلا من البدع ومن الولوج فيها. كذلك في هذه الفقرة الفائدة الخامسة تستفاد منها ما قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها. ليس فقط البدعة من شأنها أنها تكبر، بل من خطورة البدع أنها تصبح وتكون دين، دين العبد يتقرب به إلى الله جل وعلا، ليس تقرب فقط بل استماتة. أنت يا عبد الله لو كنت على استقامة صحيحة، ولو كلفت أو ألزمت أو كرهت على ترك عبادة من دين الله لا تصلي، قال والله ما أستطيع سنقتل، قل لا اقتلوني ولا أترك الصلاة، هذا دين تدافع وتستميت على ذلك. وهكذا يا عبد الله المبتدع تصل به البدعة، يدخل في بداية أمر أنه صغير، يا أخي هذا ما يجوز، هذا ليس من شرع الله، يقول أخي أنا عارف ما في دليل لكن هذا أمر خير، ما في شيء، ذكر الله، التسبيح، الاستغفار، الصلوات، الصلاة في رجب، الصلاة النارية، الصلوات الحضرية، صلاة العيد، الصلاة في ليالي العيد، صلوات مبتدعة مبتكرة ينكر على أصحابها، يقول يا أخي ما في شيء، هذا خير، صلاة، واذكر ربك، أقيم الصلاة، فتبدأ يبدأ معها على أنها شيء زائد، يبدأ معها على أنها شيء زائد مركب عنده، يعترف بهذا مركب، لكن تأتي الأيام وتأتي السنوات على هذا المسكين، فإذا بهذا الزائد يدخل ويدخل ويدخل، لا يكون طرف في الدين بل يكون قلب الدين، هو قلب الدين، لربما يتهاون في الفرائض والواجبات من أجل أن ماذا؟ تبقى هذه البدعة، تبقى هذه البدعة. وقد صح في ذلك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في مسنده، والإمام أحمد في أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، قال عليه الصلاة والسلام عندما حكى أن تخرج فيكم، يخرج فيكم أقوام تتجارى، الشاهد تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، تتجارى أي صفة هؤلاء الناس، تتجارى بهم الأهواء أي تتلاعب بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقي أو لا يبقى عرق ولا مفصل إلا دخله. ما هو الكلب؟ الكلب عبارة عن مرض، مرض يصابه الإنسان متى ما ابتلي بعضة كلب، بعضة كلب، إذا ابتلي إنسان بعضة كلب فإنه يصاب ماذا؟ بمرض الكلب. وهذا المرض يعني عافاكم الله منه، مرض خبيث يجعل المريض يشتكي بكل عضو من أعضائه، لربما أدى الموت والهلاك، لكن قبل الموت أن هذا السم، سم لعاب الكلب يدخل في كل عرق وفي كل مفصل، فلا يستمر منه جسد أو عضو إلا ابتلي بماذا؟ بشر لعاب الكلب من عضته. وهكذا الأهواء تأتي الأقوام أن الأهواء تتجارى بهم أن ما تترك مفصل ولا عرق في هذا المبتدع إلا دخلت. إذن فبالله كيف سيتخلص منه؟ لن يتخلص منه أبدا. ولهذا نعلم إخواني في الله لماذا شنع العلماء على المبتدعة، بل أجمع العلماء على أن البدع أشر من المعاصي. لماذا؟ لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، لأن المبتدع يرى أن هذه بدعة من دين الله فيستميت عليها ويناضل من أجلها ويقاتل لها. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قيل يا سفيان ألا ترى ما عليه المبتدعة من حبهم الشديد للبدع؟ فقال سفيان ذلكم العالم الرباني، قال للسائل: أنسيت قول الله جل وعلا وأشربوا في قلوبهم العجل؟ وأشربوا في قلوبهم العجل. شبه سفيان رحمه الله تعالى ما عليه المبتدعة بما كان عليه أصحاب العجل الذين عبدوا العجل في زمن موسى عليه السلام، بلغ من هؤلاء العباد أنهم أعجبوا وصبوا لهذا العجل حتى أن حب العجل أدخل، ليس إدخال بل إشراب القلب، أشرب حب العجل. ولهذا لما قام موسى عليه السلام بالتخلص من العجل ما الذي فعله؟ نسفه، نسفه في الظاهر حتى ينتسف ما في قلوب أصحابه ممن عبدوا العجل. وهكذا قل في أصحاب البدع الذي يأخذ البدعة فإنه ماذا؟ تدخل إلى داخل قلبه، يشرب حب البدعة، ولهذا صعب من ماذا؟ أن يخرج منه. ولهذا نجد القليل من المبتدعة من سلم ومن تاب من البدعة، وأما الكثير من المبتدعة ماتوا على سوء خاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الفائدة إخواني في الله المستفادة من هذه الفقرة، إذن خلاصة هذه الفقرة استفدنا أمورا خمسة: التحذير من كل البدع، بيان أن البدع تبدأ في الصغر، بيان أن البدع فيها شبه من الحق، بيان أن البدع إنما ظهرت على هذين الوصفين الصغر مع الشبه مع دخول أهل الغرور والجهل، والأمر الخامس أن المبتدعة يستميتون على بدعهم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.